يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله صلى الله عليه ابن رسول الله يا ملي السماء كنا معكم سيدي فنفوز بسم الله الرحمن الرحيم والطور وكتاب مسطور في رق منشور والبيت المعمور من أساليب القرآن الكريم أنه إذا أقسم ببعض الأشياء أحيانا فإنما يقسم بها لهدف، طبعا بلا كلام الله تبارك وتعالى في كل كلمة بالقرآن الكريم أكو ملاكات، ومن جملة الملاكات والأهداف أحيانا يقسم ببعض الأشياء لبيان أهميتها، وأحيانا يقسم ببعض الأشياء لبيان شرفها، وأحيانا للفت النظر إليها. وطبعا هاي واو القسم، هذه الواو الموجودة في صدر الآية الكريمة هي واو القسم، هاي الأشياء التي أقسم الله عز وجل بها. فلنشوف ما هي. أولا لابد من مقدمة إلى أن المرتفع اللي نسميه جبل، كل مرتفع من المرتفعات هذا إذا أجرد يعني ما عليه نبات، ما في شجر أو نبات يسمى جبل، لكن إذا عليه نبات يسمى طور. إذا صار عليه نبات يعني جبل أخضر عليه نبات يعبر عنه طور. النبات يختلف، اذا عليه زيتون فقط يعني ينبت عليه الزيتون بصورة خاصة نعم يعبرون عنه طور سيناء، واذا لا عليه اشجار منوعة او العفو يعبرون عن طور زيتاء، واذا عليه اشجار منوعة خضرة واشجار يعبر عنه طور سيناء. إذا أكو عندنا ثلاث حالات، حالة إذا الجبل أجرد يعبر عنه جبل، إذا عليه نبات متنوع يعبر عنه طور سيناء، وإذا عليه زيتون بصورة خاصة يعبر عنه طور زيتاء. طيب هذا المعنى أو بالأحرى اللفظة التي أقسم الله عز وجل بها والطور، أي طور مقصود؟ وأين مكانه؟ الحقيقة هذه المسألة مسألة مكان الطور، لأن كسبت أهمية بالنظر لما يرتبط بها من أحداث. مفروض أن الطور صارت عليه المناجات، مناجات نبي الله عز وجل موسى عليه السلام، وبنفس الوقت النداء اللي صدر من الله تبارك وتعالى في هالمنطقة. طبعا هذا حدث غير بالقليل، يعني هذا حدث مهم يعطي الموقع شرف، يعطي الموقع كرامة، لذلك اختلفوا في موقعه. الحقيقة هاي المسألة انا تتبعتها في كتب التفاسير، طبعتها في كتب تفاسير المسلمين. يعني كل تفاسير المسلمين مررت بها للمذاهب الإسلامية الأخرى، أقدر أقول معظمها، يعني ما أقدر كلها مو على سبيل الإحصاء لا، لكن معظمها، يعني التفاسير المتيسرة لسحة متناول العيد بالمكتبات. زين، أردت أن أشوف أكو رواية تنص على أن الطور هو في النجف أو لا، لأنه روايات أهل البيت تقول أن الطور في النجف. جملة من الروايات الواردة عن أهل البيت تروي أن الطور اللي حدثت عليه المناجات هو في النجف، والروايات صريحة في هذا المعنى. وطبعا الروايات طريقها معتبر مو طريق عادي، يعني رجال استند بها رجال معتبرين، وما ممكن رواية عند أهل البيت تجي من فراغ، ما عندهم مصلحة في هذا المعنى. فرد مصلحة في أن تجي الرواية من فراغ لا معقول، هذا غير متصور، لأن أهل البيت أهل الصدق، أهل البيت أهل الشرف، أهل البيت ما يمكن أن نصدر من عندهم ما يخالف الحقيقة. لكن ليش مثلا كتب التفاسير ما أثارت في هذا المعنى؟ كتب التفاسير لما تمر بهذه الحادثة يرد يقولون هو بأرض الشام، بس بأرض الشام وين؟ بعضهم يقول بالقدس، وبعضهم يقول لا بموقع آخر، الطور مو بالقدس، بعضهم يقول بالقرية اللي قريب القرية اللي كان بها شعيب عليه السلام وتزوج منها موسى. أما في غير كتب الشيعة رواية تروي أن الطور هو النجف، هذا المعنى ما رأيته. ليه؟ دعوة الله. بس قبل أن أوضح لك لابد من مقدمة. الحقيقة كل مسلم يؤمن بالله ورسوله إذا شاف منقبة لصحابي من الصحابة يجب أن يعتز بها. ليه؟ لأن المفروض أن دول جداول يصبون في بحيرة الإسلام، المفروض. يعني أنا ليش أكرم الصحابي؟ أكرمه لأن الصحابي للرسول، الرسول ليش أكرمه؟ لأن رسول الله صلى الله عليه وآله. فإذا المسألة إذا وجدت لواحد منقبة أو وجدت عند مفخرة من المفاخر لا شك أنا أعتز بها، أعتبرها رصيدي، لأن هذه تصب في بحيرة الإسلام، تصب في جيبي، في حصيلتي، نعم في مدخراتي. مفروض أن كل مسلم يعتز إذا وجد عند شخص من أشخاص الإسلام ما يدعو إلى الاعتزاز أو إلى الفقر. لكن اللي حدث بالنسبة إلى هذا الرجل، بالنسبة إلى الإمام عليه السلام، اللي حدث إلى أن رأسا من بعد مصرعه اجوا الامويين، ومن بعد الامويين اجوا العباسيين، وذولا اثنينهم لهم حساب خاص طوي علي بن ابي طالب. علي بن ابي طالب لا تنسى ان تحمل التبع الثقيلة اللي اوكل الاسلام اليه القيام بها. تاريخ المسلمين بين ايدينا، كان رسول الله صلى الله عليه واله يبعثه بالكتيبة فلا يرجع الا وقد بنى على قدم عليه بنيانه. يعني اكو عند حساب ضخم، هو تركة ثقيلة عنده، ها؟ بالنسبة للامويين عنده تركة ثقيلة، وبالنسبة للعباسيين كذلك عنده تركة ثقيلة، والعباسيين ايضا الى جانب هذا. لا تنسى انت كلمة اتقي كرمنا احسنت اليه، الله يعلم انا هاي الكلمة كنت اتصور ان قد تكون هالكلمة مثلا تطبيقها في عالم الواقع تطبيق جزئي. يعني ما يصير واحد انت تحسن اليك تتوقع من عنده ان يسيء اليك. المفروض مهما يكون حتى الحيوان الان لما تبره يألف لك ويقرب اليك، لكن عند الناس واحد تحسن له وينقلب عليك بمعنى كنت اتصور ان تطبيقاته قليلة، لكن لما عشنا شوية تجارب بالحياة لا والله شفنا هالكلمة صادقة 100%. نعم، يعني كثير من الناس اكو عند معدن اذا احسنت اليه انتظر من الاكافة. ليه؟ لان هذا يتصور ان احسانك اليه هذا لون من الوان التميز، كيف انت تتميز عليه؟ هو يصير اخذ وانت معطي فينخلف. صور بير الدفيفة نبالي كل من الامويين والعباسيين الى حساب مع هذا الرجل. والفترة اللي انكتب بيها التأريخ واللي انكتب بيها التفسير للقرآن الكريم، نعم، هي هاي الفترة تبتدئ من عصر الامويين وعصر العباسيين. ولهذا اذا مروا بهذا الرجل كل لهم حساب خاص، يعني مو بس القضية. خلي اضرب لك مثلا بوسعك انت ان تقرأ السيرة الحلبية، نعم، من الكتب اللي تشرح تاريخ الاسلام. السيرة الحلبية زين، مثلا شرح الشفاء للقاري الحنفي، هاي اثنين. مثلا اذا اردت ان ترجع اخرج الى شرح حجية عبد الباقي العمري للألوسي، زين. مثلا ارجع للحاكم للمستدرك، مستدرك الحاكم، هاي كتب انا اذكرها لك حتى تكون تحت سمعك وبصرك تقدر ترجع بها للرواية. شوف هذول جزء مما نص عليه مؤرخونا هذا الرجل لما يجون الى ولادة الامام امير المؤمنين سلام الله عليه في الكعبة، زين، هذول الاربعة ينصون عليها، والحاكم يقول لا الرواية متواترة، مو بس ينص عليها، لا يقول الرواية متواترة، يعني رواها جيل عن جيل، مو رواية احاد، رواية تواتر، زين. وذول جزء من المؤرخين اللي رواوا انه ولد في قلب الكعبة، يعني المفروض ولو إشارة بسيطة يشار، لأن هذا رجل من رجالات الإسلام، يشار مثلا أن هذا الموضع، نعم، لون أكل إبراهيم عليه السلام مقام، لون أكل الأصفياء مقامات، مثلا يشار أن هذا الرجل هنا ولد، لأن مثل ما قلت لك هذا مو رصيد إلي، ها؟ أنا الواقع هذا الرجل مو رصيد إلي ورصيد إلي هذا قصدي، لأن هو كان كل كيانة كان مهيئ لخدمة الإسلام، ما من جزء من كيان علي بن أبي طالب ما كان في خدمة الإسلام والمسلمين. طيب، فمقتضى القاعدة لما الله عز وجل يشرفه بأن يضعه بالبيت، ها؟ مو يقول له الألوسي عندما يمر بها الرواية يقول سبحان من يضع الأشياء مواضعها، ويريد أكثر يقول هذا الرجل يريد يرد الجميل، الله عز وجل أراد أن يرد له الجميل، لأنه هذا الرجل طهر البيت من الأصنام، صعد على ظهر الكعبة وحطم الأصنام وكسرها، وأراد الله أن يكافئه. شنو يقول له لما دعاك الله قدما لأن تولد بالبيت فلبيته جزيته بين قريش بأن طهرت من أصنامهم بيته. فهذا الرجل مثلا مقتضى القاعدة يشار إلى أنه إلى ترى فيها المكان موضع قدم. مثلا تتأمل أكثر من هذا، قبر المكان اللي اندفن به، أنت قبره تجي تلقى التاريخ يضرب على هالمعنى، يضع باب ويقول عليه الصلاة والسلام مونا، يقول انا اندفن، من يقول هذا؟ يقول لانه الرجل لما قتل عدة اماكن وضع النعش وراح، وين راح ما يدرون، راح بجانب او بجانب او بجانب، ولهذا عادة في قضايا أهل البيت هم يدرون بها، يعني واحد لما يموت البيت أولاده يدرون مكانه وين، لكنهم يعرفون مكانه وين، والمفروض أن أئمة أهل البيت كانوا يزورون هالموقع وينصون على أن هذا المكان الذي دفن به الإمام. زين، وكذلك يعني إحنا الآن لما نرجع إلى قبور الأولياء قبور الأنبياء كيف نهتدي إليها؟ نهتدي إليها عن طريق ضراريهم، عن طريق ذرياتهم، نصونا على نوع المكان ولده. فطوان الجمال يقول أنا اصطحبت الإمام الصادق سلام الله عليه ومر بالغريب، لما مر بالغريب النجف وقف في مكان صلى ركعتين، ثم انتقل إلى مكان ثاني صلى ركعتين، انتقل إلى مكان ثالث صلى ركعتين. فسيدي هاي الأماكن الثلاثة هل لك أن تخبرني ما هي هذه الأماكن؟ اللي بلى، المكان الأول قبر جدي علي بن أبي طالب، هذا اللي تشوفه هذا بين ذكوات بيض أربع، والمكان الثاني قال له هذا موقع صلب فيه رأس الحسين هنا في طريقهم لما جابوه إلى الكوفة، والمكان الثالث قال له هذا مكان منبر القائم قائم آل محمد إذا خرج، هذا مكان منبر. نعم، فأئمة أهل البيت كانوا ما يتركون فرصة مر ما يأثرون بها إلى موضع القبر، ويدعون الناس إلى الوقوف عليه وتجديد العهد به. فتصور موضع قبر صار عليه تضليل، موضع ولادة صار عليه تضليل، أكثر من هذا أشياء اعتيادية. نعم، ما كانت تسخ نفوسهم، ما تسخو نفوسهم ان يذكر بخير، وكانوا على حق من بعض الناس. يعني هذا واحد والله الى كلمة وهي معبرة يقول احنا هذا الرجل ما ادري شو نسوي، ان احببناه قتلنا وان ابغضناه كفرنا. الورطة بالك. نعم، الواقع هاللون اللي تشوفه من التغليب على موضع الطور هذا مو نكال، لا، منسجم مع المجموع العام اللي يتصل بهذا الرجل. من بعد هالمقدمة نرجع، روايات أهل البيت تنص على أن الطور هنا والمناجات حدثت هنا في هذا المكان، واللي يؤيد هالروايات شنو؟ اللي أيضا الروايات أن مناجاة موسى عليه السلام حدثت على جبل من جبال الجنة. جبال الجنة كتب المسلمين كلهم يقولون ذكرها رسول الله صلى الله عليه وآله أنها أربعة، ياهو قالوا الجودي، جبل الجودي اللي رست عليه سفينة نوح، هذا واحد من الجبال. جبال الثاني جبل أحد، جبال الثالث جبل الثالث جبل لبنان، والرابع الطور، كان يعبر عنها الرسول بأنها من جبال الجنة. زين، والروايات موجودة فيها. زين، إذا تجي لها الرواية بالضميمة إلى أن الطور ووادي السلام هو مأوى أرواح المؤمنين، وأن أرواح المؤمنين بعد موتها تذهب إلى الجنان، بالجمع ما بين الروايات تظهر النتيجة أن هذه هي المنطقة. نعم، هذا هو المكان اللي عبر عنه بأن المناجاة حدثت على جبل من جبال الجنان. طيب، على العموم أنا هذا ما أرد أعتبره هذا هو الدليل النهض، لا، الدليل النهض الروايات الواردة عن الإمام الباقر سلام الله عليه، عن الإمام الصادق، يعني فرحة الغريب أحد الكتب أفرض أو غير من الكتب اللي كتبت في هالبقعة نصت على أن الطور هنا والمناجاة حدثت هنا. والحقيقة حسب هذه التربة فخرا، حسب هذه التربة فخرا وشرفا أنها قامت بأعمال في تأريخ المسلمين ما أقدر أحدد لك مدى شرفها. مثلا لا تنسى ان هالبقعة لعبت دور كبير في حفظ اللغة العربية، اكد لك ان المدرسة يعني مدرسة اللغة العربية بكل مشتقاتها في النجف هي اعمق من مجموعة المدارس بدون مبالغة. يعني بوسعك ان ترجع للمؤلفات التي ألفت في هذا البلد والتي راعت حفظ اللغة، والجهد اللي انصب هنا في حفظ اللغة العربية ومشتقاتها، ويعتبر من اهم الدروس اللي يجتازها طالب العلم الان هو درس اللغة ومشتقاتها، يعني النحو والصرف والمعاني والبيان. نعم، كلها اللغة معمقة غاية العمق في هذا البلد، يعني ينصب عليها جهد كبير على دراستها وتفاهمها، وفيها أساطين العلوم الإسلامية. وألفت نظرك لنقطة، يعني أكو ريادة في النجف في تدريس العلوم الإسلامية. فتستغرب لما أقول لك أن آراء المذاهب الأربعة كلها تدرج إلى جانب آراء أئمة أهل البيت. نعم، تدرس بشكل مقارن، يعني مع شديد الأسف هاي المفارقة تلقاها عند الآخرين، عندنا ما موجودة هالمفارقة. ما عندنا مانع الآن، عندنا جملة من علمائنا لما ألفوا بالفقه بكل أقسامه، الفقه الحنبلي، الفقه الشافعي، الفقه الحنفي، نعم الفقه المالكي، والفقه الشيعي. يعني يقول لك هاي رواتب كلها رواتب إسلامية أنا أدرسها بشكل مقارن وأحاكم الحكم، هذا الحكم المستنبط، نعم هاي الفتوى، نعم هذا المدرك شنو هو، يناقش المدرك، يناقش الدليل، يناقش الحكم، لكن يحط إيدك على هالمدارس ويعطيها حقها من الجدارة ومن الاحترام. لكن اتخذت لجالك الان موسوعة اسلامية تؤلف من اولها الى اخرها ما بها رأي واحد لأهل البيت. ليه؟ يتساءل انت ليه؟ أهل البيت من هم؟ هذول حملة القرآن، هذول البيت اللي هبط فيه الوحي، هذول البيت اللي بظل جغب جناح جبرائيل فيه. كيف اذا ليش؟ يعني اذا كانت المفارقة عند اخرين هي لا، النجف بالعكس احتضن رسالة الإسلام في واقع الأمر، احتضن الرسالة الإسلامية بكل أبعادها. تلقى مثلا مؤلفات غاية بالضخامة مهمتها أن تستعرض آراء المذاهب الإسلامية، يعني الخلاف، افرض مدى الواحد الخلاف للشيخ الطوسي، تلقى كتاب يستعرض بكل مزاجه وبكل ادب واحترام اراء المذاهب الاسلاميه كلها، ويتبعها، نعم، ويقارنها بفقه اهل البيت. مؤلفات افرض العلامه الحلي، مؤلفات المقداد السيوري، مؤلفات جمله من علماء الى يومك هذا. الى الان عندنا الفقه المقارن يدرج، في حين في غير مكان لا. يعني تقرأ انت كتب مقارنة، انت نظرت مثلا افرض كتاب المذاهب الاربعة، ما 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 يمر برأي افرض لأهل البيت ابدا، ونظائر من الكتب. وطبعا هذا ما يحط من قيمة اهل البيت، بس مع الاسف يحط من قيمة الكاتب نفسه، لانه انا الى هذا المنبع النظيف الاساسي، لان المفروض ان الامام الصادق سلام الله عليه يعتبر الجذر النبع للمذاهب الإسلامية. نعم، الجذر والنبع هو الإمام الصادق، لأنه تلمذ عليه اثنان من المذاهب الإسلامية بصورة مباشرة والآخرين بصورة غير مباشرة. فمقتضى القاعدة أن هذه المزية اللي صدرت بهذه التربة ينبغي أن تكون موضع اعتزاز المسلمين، موضع فخر المسلمين، لأن البلد خدم الإسلام بكل أبعاد المعرفة الإسلامية، وحسبه بذلك شرف. وهذا مو كثير، لأن التربة احتضنت علي بن أبي طالب، وعلي بن أبي طالب عطاء للمسلمين كافة. ها؟ فأرجع إلى الآية. فالآية لما أقسمت بالطور، لماذا أقسمت به؟ آلة والطور. شنو يعني الدافع للقطع من الإشارة إلى فضل هذه التربة؟ لأن عندنا روايات تقول أن هذه التربة هذه ضجت إلى الله، من جملة البقاع التي ضجت إلى الله، فالله جعلها مكانا يعبد عليه. كان أصعد ما أمكن الباري عز وجل خصها بفضل، وإن كان الأرض كلها الله خلقها، لكن الله عز وجل صرف بعض المواضع دون المواضع قطعا. يعني الآن أنا وأنت وأي مسلم نعتز بتربة المدينة، ليه؟ لأن تربة المدينة مهد الرسول. كذلك احنا لما نرى ان هذا الرجل وهو قيام في خدمة الاسلام، التربة التي تضمه هي موضع اعتقادنا، والرجل موضع اعتقادنا. والى الان اثار الروحية وستبقى، نعم، مو بس مو الى الان، لا تبقى ما بقي الدهر، لأن الواقع الفكر ما إلى عمر، والعطاء عطاء الإسلام لا عمر له. أرجوك الآن مهما تمر الدنيا ما تقدر تقضي على عطاء النبوة. وعلي بن أبي طالب راشد من الروافد التي حملت الإسلام، فلا يمكن أن يموت، ودنياه دنيا خالدة فتبقى ما بقي الدهر. يقول واحد من الشعراء: سيدي يا أبا تراب يطيب الغرس فيه وتشرئب الجذور. سيدي يا أبا تراب يطيب الغرس فيه وتشرئب الجذور، إنني في هوات أو هزني هزني انني المهوم في دنياك حتى يفيق مني الشعور. لان الواقع هذا الرجل اذا ولجت الى دنياه قومت في دنيا سحرت، نعم، وفعلا كل عطاء وكل مواهب وكل عبقريه. فلا غروه ان يقسم القران الكريم بالتربه الطاهره بالطور، نعم، بناء على ان طورنا. مو معنى ذلك اننا النظريات الاخرى بالنسبة الى تعيين الطور ليست بموضع اعتزازنا، لا، هي موضع اعتزازنا في الواقع، لكن احنا اردت ان اضع ايدك على هالتجاهل او هالتغافل اللي اذا مر بالنظرية حاد عنها. والا الروايات كثيرة عن اهل البيت في ان الطور هو هذه البقعة. طيب، هذا اول مكان احكم الله فيه. الشيء الثاني الذي اقسم فيه، قال: والطور وكتاب مسطور. الكتاب المسطور في ثلاث اراء. الراي الاول انه القران الكريم، الله تبارك وتعالى اقسم فيه وعبر عنه بالمسطور لان الملائكه تقراه باللوح والناس يقرؤونه على الورق. مسطور هو يعني مكتوب في سطور، زين، مكتوب على اللوح المحفوظ تقرأه الملائكة، ومكتوب على الورق يقرأه الناس. وهنا أكو نقطة شوي ألفت نظرك إليها، نقطة دقيقة. القرآن الكريم لما يعبر عنه مسطور يعني مكتوب محفوظ في سطور، نبهي، يعني لا سبيل إلى العبث فيه، لا يعبث فيه، يعني هو ما بين الدفتين. اذا الكتب السماوية الاخرى صار بيها عبث، القرآن ما يصير بيها عبث، الاصل ما بيها عبث. لكن لما واحد يجري يحلل او يفسر يعبث، هذا موجود، موجود بالتفسير موجود، لكن القرآن متن القرآن ما بين الدفتين ما بي نقيصة ولا زيادة. هذا ما عليه اساطين علمائنا، زين، واكثر انا سنويا انا هاي المسألة يعني اكد عليها. ليش؟ لان اكو جماعة يأكدون على عكسها، يقولون ان الإيمانية يذهبون الى ان القرآن اكو بيه تحريف، معاذ الله. اذا اكو روايات، عندنا 10 روايات عند المذاهب الاسلامية 100 رواية، نعم، ولكن هاي الروايات لا عندهم معتبرة ولا عندنا معتبرة. القرآن ما بين الدفتين هو هذا ما بالزيادة ولا نقيصة، لأنه إذا صار بالزيادة ونقيصة معناه دستور الأمة الإسلامية كلها باطل يصبح، لأنه تترتب عليه لوازم فاسدة. إذن الكتاب المذكور أقسم الله عز وجل فيه ونبهنا إلى أنه مكتوب وأنه محفوظ وأن الله حافظه. شنو الهدف من وراء القسم به؟ الهدف من وراء القسم به أن يدفعنا القرآن الكريم لأن نقرأ القرآن، لأن أكد لك إحنا إذا ما نحط إيدنا على المنبع ننسى جذورنا وأولياتنا. شيء جد رائع أن يصبح الإنسان يومية صبر عندما يفتح عينه ويستفرغ من الصلاة يقرأ لك كم آية من القرآن الكريم، هالآيات هاي تغذي وتملأ نفسه بكل أقسام الخير. لأن أنت أرجوك أي سورة من السور تقرأها ما تأخذ منها معنى من المعاني الجليلة أو قيمة من القيم العالية أو مرتبة من مراتب الخلق المتميزة. ما في شك أن الإنسان إذا أصبح وقرأ القرآن يطلع وصدر مملوء بكل ما للخير من معنى، يطلع وهو يحمل الرحمة للناس، يحمل الخلق. يعني بشرط أن يقرأ القرآن قراءة تدبر. بس قد تقول لي أكو ناس يقرون القرآن لكن لما تبحث بصدره تلقى هذا مو صدر وإنما جهنم مملوء حقد. لا هذا ما يشغل بي، هذا أصلا مو قارئ، هذا حامل للقرآن. هذا ماكو كالعيس بالبيداء يقتلها الظما والماء فوق ظهورها محمول، هذا ما يعنيني. لكن اللي يحمل القرآن بتدبر، يعني اللي يقرأ القرآن قراءة من يستلهم الله الخير، يستلهم منه الهداية. ففي شك هذا إذا أصبح وفتح عين على سطور القرآن وأخذ منها هالقيم وهالمواقف، يعني تقدر ترتاح إلى كإنسان طالع لي برا وهو كتلة من الإيمان من الهدى من الخلق. طيب أقسم الله عز وجل به ليدفعنا إلى قراءته والاستفادة مما وضع الله عز وجل لنا في هذه المأدبة. يقول عبد الله بن عباس عبر الأمة رضوان الله عليه، يقول القرآن مأدبة الله. انت لما تقعد على مأدبة مال طعام على سفرة طعام منوعة حتما اكو بها الطعام ما يملأ جوعك، تشتهي جانب من جوانب الطعام تأكله. القرآن كذلك لما تقعد على هالمأدبة الضخمة تأخذ منه نظرية، تأخذ من عنده توجيه، تأخذ من عنده هداية، تأخذ من عنده حتى اسلوب احيانا. نعم اسلوب يعني واحد يريد يتعلم كيف يكتب، يريد يتعلم كيف تكون ديباجاته قوية ومشرقة، يريد يتعلم كيف هي الفصاحة والبلاغة، يجي الى كلام رب العالمين لينتهل ليأخذ من هذه المأدبة الضخمة. هذا رأي ان الكتاب المسطور هو القرآن. الرأي الثاني لا، بعض المفسرين يقول الكتاب المسطور يعني كل الكتب السماوية، يعني ولذلك الآية نكرته ما قالت والكتاب، قالت وكتاب مسطور. ليش هذا التنكير يفيد العموم؟ يعني كل كتاب نزل من السماء يحمل للناس الأحكام والتشريعات. ايش نفهم من هذا المقطع؟ نفهم من هذا المقطع ان احنا ديننا ما الى عداء مع الاديان الاخرى ابدا. يعني ارجوك انا اقرا التوراة وما الى عداء مع التوراة، واقرا الانجيل وما الى عداء مع الانجيل. مع الاسف لما تقرا بعض كتب بعض حملة الاناجيل تلقى عندهم مواقف إجاء الإسلام عجيبة، غريب والله. يعني وصل الأمر إلى درجة هذا واحد يقول محمد مات سكرانا فأكلته الخنازير. طيب غريب يعني عجيب. مع العلم الإسلام وقف منهم موقف غاية في الإنسانية، لأنه يعني الإسلام ما إلى مصلحة بأنعاب هؤلاء إلا إذا كانوا مواطنين يهددون الإنسانية. شايف؟ يعني الإسلام ما يقاتل أحد. الآن حملة الأديان ما يقاتلهم أبدا، يقاتل الكافر. كافر اللي ما يؤمن بقيم يقول له اسلم، ولا كمال المسلمين وعليكم عليه، ولا ما اسلمت انت خطر، لان ما تحمل مبدأ، لان الانسان الخالي من المبادئ يعني مشروع مع الاجرام. الانسان الخالي من الدين معناه ما عنده قيم ترابطة، فهذا خطر على الانسان يدفع عن طريقه، وإلا ما يقاتل احد ابدا. ووقف منهم موقف غاية باللين، لكن هم وقفوا من الاسلام موقف لا تروح بعيد. الان صبر هاي البوس ما قدامك ها يسمع يوم البوس او الهرس يشوف الحقد. مع العلم دول اناس يعني معظمهم اسم مسلم، هاي ما عنده ارتباط بشيء ها، لكن مع ذلك شايف الحقد الاسود عليهم شنو؟ شايف الحقد على اهل لا اله الا الله. ويا ريت هالحقد، يا ريت المطارق اللي على رؤوس المسلمين تخلي المسلمين يجتمعون، تخليهم يعبدوا بعضهم بعضا، يضع بعضهم يده في يد البعض الاخر. اللي صاير مع شديد الاسف بالعكس، المطارق تطرق رؤوسهم وهم تحت هالمطارق يتوزعون يتقسمون اقساما. وأرعبتهم من العادين مطرقة فما استطاقوا لها إلا وهم شعب. الواقع شعب متشعبة يمينا وشمالا. ورحم الله شوقي يشكو آلام في تأييسه اللي كان يخاطب بها الخديوي عندما اجى إلى الحج إلى عرفات الله. يا خير جائر عليك سلام الله في عرفات، يقول لي اذا زرت بعد البيت قبر محمد وقبلت مثوى الاعظم العطرات فقل يا رسول الله يا خير مرسل ابثك ما القى او ما عندي. الواقع هنا جيليد يطرح بين يدي رسول الله صلى الله عليه واله الامه ومشاكله منها الأمة التي تمزقت وعادت فيها على أرجع للآية. الآية إذا البعض يحملها على من؟ يحملها على أساس أنها في كل كتاب سماء وكتاب مسطور، يعني كل كتاب نزل وهو راتب من رواتب السماء يحمل لأهل الأرض الخير، الله يقسم به يدفعنا لقراءته للاستجابة للأخذ من عنده للاطلاع عليه. اثنين، الرأي الثالث لا، أن الكتاب هو كتاب الأعمال. كتاب الأعمال شنو يعني؟ كتاب الأعمال يعني الصحيفة اللي تسجل بيها تصرفات الإنسان يوميا، وهذا من الصبح بس يبعد يفتح إلى الكتاب صراحة يسوي يفتح يذكر منا من عمل من قول يسجل إليه. وليعيد هذا المعنى عبر عنا في رق منشور أن هذا الكتاب ينشر بين يدي صاحبه يوم القيامة. اقرأ كتابك كفى بنفسك عليك اليوم حسيبا. فهذا الكتاب ليش الباري يقسم لي؟ شنو الدافع؟ طبعا غرض القسم هنا واضح، غرض القسم يقول للإنسان انت علة، انت ثمرة الوجود، انت سيد الموجودات، لا تصور الله خلقك وهددها هي، لا، انت مسؤول امام وراءك حساب، ضع في حسابك ان هناك كتاب يحصي عليك كل صغيرة وكبيرة. فاعرف انت شلون انت تراقب وجه الله عز وجل فيما تقوم به من عمل. فكأن الهدف اشعار الانسان تنبيهه. انت شايف هذا الانسان الغافل احيانا تلقى لك واحد شاهم مثل الدايخ ما يخليه يفتح عينه او ما يخليه يتنبه الا فرض طحه شوي. اذا انطح تنبه ان كان غافل. هنا القصه هكذا القران الكريم يريد ينبهه، يريد يقول له ترى انت مشؤول، انت مو خلق تعبك، لا، ولو ان اذا متنا تركنا لكان الموت راحة كل حي، ولكن اذا متنا بعثنا ونسأل بعدها عن كل شيء. اذن القرآن الكريم اقسم لهذه هذا القسم الثاني من الاقسام اللي اقسم بها بعد، والبيت المعمور. الواقع انا هذني كلهن مقدمة توقيع لهذا المعنى اللي اريده لانه ارتبط بموضوعنا الليله. زين البيت المعمور يا هو. البيت المعمور الكعبه الشريفه. الله عز وجل خطط للكعبه وبنيت في عهد ادم باعتبار ادم اول نبي ارسل للبشر، وخططت الكعبه من ايامه وبقيت مكانها معروف ومكانها مميز واضح الى ان صار الطوفان. لما صار الطوفان رفعت زين، وبعد ان انتهت عملية الطوفان الله عز وجل امر نبيه ابراهيم وعين له موضع البيت ان يبني على الاسس السابقة. بسم الله الرحمن الرحيم. واذ بوأنا لابراهيم مكان البيت. الله عز وجل امره ان يبني البيت في هذا المكان اللي كانت الخريطة السابقة عليه واللي كانت الكعبة السابقة عليه. طيب ليش عبر عنا القرآن الكريم بعد ان اقسم لي؟ اولا هدف القسم الكعبة امنا العقائدية. كيف يعني امنا؟ لان انت لا تنسى ان الكعبة المنطلق اللي انطلق منه اشعاع الانبياء على امتداد تاريخ الانسانية، هاي وحدة. ثانيا بعد ان تحكمت الجاهلية الكعبة الشريفة المكان اللي انطلق من عنده الصوت، صوت لا اله الا الله. نعم النبي لما دخل الى مكة صح للبلال رضوان الله عليه، وبلال بذلك الصوت الجهوري المحبب، بلال اللي كان يحمل نبرة السماء، صعد وأذن اللي صارت لك موجع قريش أن نعتبروها هاي كارثة من الكوارث، كارثة أن بلال يأذن يقول لا إله إلا الله، يوحد يعني الرب واحد، أي معناه قضاء على تعدد الآلهة. يقول عندهم آلهة متعددة، آلهة بالنفوس وآلهة بالأصنام، عجيب يعني الله واحد فقط. خلي عطار حدث في دار في المكة المكرمة، فد نمط من الهرج، فد نمط من التعسف، وبعضهم تمنى أن يموت وبعضهم هرب حتى لا يسمع الصوت. نعم. فإذا المنطلق اللي طلعت من عنده كلمة لا إله إلا الله هو صف الكعبة الشريفة. القرآن الكريم أقسم بها لأنها المهد، لأنها المنطلق، لأننا نعود إليها، هي أمنا، نؤوب إليها في عقائدنا، من هنا انطلق الإسلام. إذا عرفنا هذا شنو تسميتها والبيت المعمور؟ ليش عبر عنها بالبيت المعمور؟ اولا ترى اكو الفت نظرك الى قاعدة عند الاصوليين. الاصوليين يقولون ان الامر يتخذ صور متنوعة. شلون يعني؟ مثلا مرة الله عز وجل يقول صلوا، ومرة لا يقول الذين يصلون مثلا. زين الامر الاولي امر، والثاني امر في صورة القصة في صورة الخبر. هذا كذلك هنا، هذا امر في صورة الخبر. البيت المعمور ما يحدثنا القرآن الكريم عن ان البيت كان معمور، لا، يعني يقول ينبغي ان يعمر، ينبغي ان يكون معمور، يعني عمروا للبيت. لا يكون يخرب البيت. شلون يعني عمره؟ باي معنى معمره؟ اكو نوعين من العماره، عماره ماديه وعماره معنويه. العماره الماديه يبنى يضاء ينظف يتعاهد، نعم هذا امر للمسلمين للقيام بهذا العمل. طيب والعماره المعنويه شنو؟ تعاهد البيت ان لا يفرغ، لان الله عز وجل تكفل بان يكون هذا البيت عامر بالعباده. اذا نقصوا الحجاج او المعتمرون، اذا نقصوا يكملهم الله عز وجل بالملائكه رعايه لهذه البقعه. وشرط هالبقعه انسحب على المنطقه بكاملها. لا تنسى ان الحرم يعني مو بس البيت وحده، مكان البيت لا، الحرم الواقع حدود الحرم اللي رايحين كل من مكة يعرفون حدود الحرم من اين يحرم الحاج، هذا كل حرم. وهذا شرف منين اجت الشرافة؟ اجت من شرف هذه البقعة، من شرف هذا المكان الذي جعله الله عز وجل موئلا للعبادة. والحقيقة اذا اكو سعادة او اكو نعيم عند الحاج اللي يحمل وعي، عندما يوقف هنا يشعر باللذة وبالسعادة امام هذا البيت الكريم، امام هذا البيت الطاهر. السعادة الحقيقية هنا. مو يقول واحد من الادباء يقول ايها الغارقون، ايها الغارقون في غمرات نال منها حتى اخس القرود. ذول اللي يصورون السعادة بامرأة او السعادة بشراب او السعادة باموال، يقول ذول تافهين، هاي مو سعادة، هاي الواقع، هاي شد نقص. السعادة الحقيقية سعادة الروح. ايها الغارقون في غمرات نال منها حتى اخس القرود، يقول حتى القرد يشارككم بهذا اللون من اللذائذ. ها هنا يطفأ الغليل، فهيا ننزل الركب عند نبع برودي. الجنان المفوفات هراء جنب وادي النقر، جنب رمل النقى ووادي القبيل. السعادات ليس إلا بدرب الله في دربه الكريم السعيد. ها هناك السعادة الحقيقية. لحظة والله من تبعد أمام الكعبة الشريفة شوف يتجسد لك هذا الجلال، هذه الهيبة تملأك رعشة، رعشة الشعور بأنك في رحاب الله عز وجل. الرحاب هذا الماكة عند الإنسان هناك ينبغي أن يحمل إلى هالباب، إلى هالباب الكريمة، إلى هالباب اللي فيها عطاء واسع. إذن الله عز وجل أمرنا بأن نعمر البيت، نعمره ماديا ومعنويا. خلي نشوف ماذا صنع الأمويون بهذا البيت. يعني أنت لما تقول لي عندما تمر بتاريخ الأمويين شوية غض الطرف في الأبطال، لا يا أخي لا لا، شلون غض الطرف في الأبطال؟ المفروض أنا يول الكعبة على باطل يول الأمويين على باطل، نبالي. لأنه إذا الكعبة بيت الله والكعبة مأوى أرواح المؤمنين يتوبون إليها، وإذ جعلنا البيت مثابة للناس، والله أمر أن يكون آمن وآمنا. إذا كان كذلك نلاحظ أن دول الشوبي سلطوا عليها المنجنيقات، رموها بالنفط، كرات النفط، احرقوا الاشتار، هدموا الاركان، شالت الدماء في قلبها. اذا شنو؟ شلون يعني انا اتغاضى عن هذا اللون من الاعتداء على البيت الطاهر، على البيت الكريم، وما اشير باصبع الاتهام لهؤلاء الذين اهانوا اقدس بيت؟ وهذا هو المعنى ترى اللي دفع الحسين سلام الله عليه ان يطلع من مكه. نعم، ويقول رحمه الله سيد جعفر: وقد انجلى عن مكه وهو ابنها، وبه تشرفت الحطيم وزمزم
لم يدري اين يريد ضمن ركابه. فكأنما المأوى عليه محرم. الحسين سلام الله عليه طلع من مكة يوم الثامن يوم التروية، نعم، حل احرامه وحولها الى عمرة مفردة واستعد لان يطلع.
اجوا يا جماعة فقالوا له ابن رسول الله بينك وبين الحج شوي عار، يوسعك شوي تنتظر الى ان تم الحج وانت تعبان وجاي.
حسين قالهم انا اعرف هؤلاء،
هذول معكم حرمة،
نعم، ما يزال الان الفكر الجاهلي يعيش في صدورهم،
هذول ما عندهم حرمة لهذا البيت، وانا ما مستعد ابقى بالبيت الى ان ينتهي بي الامر الى القتل بالبيت وتهاني الكعبة. يعني اذا قتلت بالكعبة خلاص يعني انتهكت حرمة الكعبة، يقول ما عندهم مانع يعني يشكون الدم داخل الكعبة، واذا اهانوا حرمة الكعبة يعني يجرحون مشاعر المسلمين بها كلهم. لا خليني انا اتحمل كل شيء واخلص واعوف الحج واطلع حولها الى عمرة واطلع. وفعلا هكذا
فعلا خرج، طلع، صعد على المنبر، خطب خطبة الشريرة، خط الموت على ولي آدم، محط القلاد على جيد الفتاة، وما أولهني إلى أسلافي اشتياق يعقوب إلى يوسف، وخير لي مصرع أنا لاقيه، كأني بأوصالي هذه تقطعها عسلان الفلوات بين النواويس وكربلة، فيملأن مني أكراسا جوفا وأجربة شربا، لا نحيف عن يوم خط بالقلم، رضا الله رضانا أهل البيت، نصبر على بلائه فيوفينا أجور الصابرين. ألا ومن كان فينا بادلا مهجته موطنا على لقاء الله نفسه فليرحل معنا، فإني راحل مصبحا إن شاء الله. وبالفعل نزل وحفظ حرمة الكعبة، طلع ودول اللي لحقوا من جماعته يعني هالصفوة اللي التفت حوله، طلع الحسين محافظا بذلك على حرمة الكعبة وتجول طاف بالكعبة وخرج احترم الكعبة. واراد الله عز وجل اراد تعوير سيد شباب اهل الجنة، ليش عوض؟ اولا خلال في قلب كل مسلم مكان، نعم، الحسين فكر يطوف بمشاعر كل مسلم، هذه واحدة. والثانية اعطاها التربة الطاهرة وجعل افئدة من الناس تهوي إليه، خل هذا القبر يطاف به، خل الواقف على هذا القبر خل الواقف على هذا القبر يتأمله ويستوحي منه أرفع القيم وأرفع المواقف من هذه التربة التي جسد الحسين عليها أسمى أنواع الفضائل. بالفعل أعطاها المكان، جعله كعبة للمؤمنين، يطوف المؤمنون حول قبره، تسمع الأصوات، أشهد لقد اقشعرت لدمائكم أظلة العرش مع أظلة الخلائق. وبالفعل شفنا احنا كيف طاف التوابون، ومن قبل التوابون بعض صحابة الرسول مروا على هذا القبر الكريم وطافوا حوله، مو جابر بن عبد الله الانصاري يقف على القبر يقول لابن عطية ضع يدي على القبر المسني حتى اذا احس ببرد تراب القبر صاح يا حسين يا حسين، ثم قال حبيب لا يجيب حبيب وأما لك بالجواب وقد شكبت أوداجك على أسبابك وفرق بين
عن رأسك وبدنك، أشهد أنك من بعائم الدين وأركان المؤمنين، خامس أهل الكساء، وكيف لا تكون كذلك وقد رضعت من ثدي الإسلام ورديت في حجر الإيمان. جابر يزور والإمام السجاد أطل ومعه السبايا، ما كادت السبايا تلمح قبر الحسين حتى هرونا إلى قبر أبي عبد الله، جلسنا على القبر. وعلى جبرك قعدنا، مخيمات يا عزنا وضمدنا هذه المحامل قوم، أردنا من ناس بين وحدنا. أخذت اللوحة أثرها من قلوب بنات الزهراء، هذا الأمر اللي دفع الإمام السجاد أن ما يطيل البقاء في تربة كربلاء، يعني استعجل ثلاثة أيام ما طول أكثر. قالوا له بعض أصحابه يا ابن رسول الله عماتك وأخواتك إذا يطلع والقتلى جثث على الأرض، يعني ما شبعوا منهم وداع، ما تزودوا من عندهم، لم لا تترك العائلة تتودع؟ قال إنكم لا ترون كما أرى. قالوا وماذا ترى؟ قال إني أخشى على عمتي زينب أن تموت، إنها تقوم من قبر وتجلس عند قبر آخر ودموعها جارية، يناعش بعيد تدرش غدالي، شفيت ونتي وهضمت عيالي، بيعت وبقى من الظلم خالي، الديار علي والحسين وجعفر وحمزة والسجاد بالتقامات. ربي نسألك وندعوك ونتوجه إليك بجلال وجهك وبرحمتك التي وسعت كل شيء وبكلماتك التامات، فرج عنا يا الله. اللهم إنا نسألك من كل خير أحاط به علمك، ونعوذ بك من كل شر أحاط به علمك. اغفر اللهم لنا وللإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. الإخوة المؤسسون تقبل عملهم ولأماتهم مع أمات الجالسين والمؤسسين.